التاسعة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، والبداية من العناوين الرئيسية. الأدميرال شمخاني يؤكد من بغداد أن التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق يصب في مصلحة البلدين. الأسد يقوم بزيارة رسمية للإمارات ويلتقي رئيسها ويبحث معه العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة. وإصابة عدد من المستوطنين الصهاينة بجروح في عمليتين لمقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن التعاون الاستراتيجي بين طهران وبغداد يصب في مصلحة أمن وازدهار البلدين. ولدى لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني في بغداد، أعرب الأدميرال علي شمخاني عن استعداد إيران لدعم استقرار العراق، مشددا على ضرورة القضاء على العناصر المثيرة للشغب. من جانبه اعتبر السوداني الظروف الأمنية للبلدين غير منفصلة عن بعضها، موضحا أن العراق لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه للمساس بالأمن الإيراني. وكان شمخاني وقع مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي محضرا مشتركا للتنسيق في حماية الحدود وتوطيد التعاون الأمني. وحول إبرام العراق وإيران اتفاقية التعاون الأمني المشترك، نستمع لهذا التقرير.
ضمن تعزيز الأطر الدبلوماسية والسياسية والأمنية مع دول الجوار، زار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني العراق، حيث أجرى لقاءات هامة مع المسؤولين العراقيين توجت بتوقيع اتفاقية أمنية مع الجانب العراقي. شمخاني التقى بمستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، حيث تم توقيع محضر أمني مشترك تضمن التنسيق في حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة. وتعالج الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران التحدي الأمني الناجم عن نشاطات الجماعات المسلحة الإرهابية في كردستان العراق، وثيقة جرى بحثها منذ عدة أشهر من قبل كبار المسؤولين الأمنيين في كلا البلدين. وقبل توقيع الاتفاقية التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. وخلال اللقاء أكد السوداني موقف بغداد الثابت والرافض لأن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على أي من دول الجوار أو أن تكون مسرحا لتواجد الجماعات المسلحة. شمخاني وخلال اللقاء جدد شكره للدور العراقي في جولات الحوار التي جرت بين الجانبين الإيراني والسعودي. اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع السياسية بالمنطقة وآفاق التعاون المشترك. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني كان وصل بغداد الأحد تلبية لدعوة نظيره العراقي قاسم الأعرجي. ولدى وصوله إلى بغداد زار شمخاني النصب التذكاري للشهيد القائد الفريق قاسم سليماني والشهيد القائد أبو مهدي المهندس قرب مطار بغداد. وفي هذا الخصوص بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الإجراءات القضائية الخاصة بجريمة المطار. ويشارك شمخاني في مؤتمر حوار بغداد الذي تشرف عليه رئاسة الوزراء العراقية والأمن الوطني. وتأتي هذه الزيارة بعد قيام شمخاني بزيارتين هامتين للصين توجت بإعلان اتفاق إعادة العلاقات الإيرانية السعودية والإمارات. قبل أيام التقى خلالها النظير الإماراتي طحنون بن زايد، حيث تم تأكيد على وجوب إحلال التعاون في منطقة الخليج الفارسي محل الخلاف والعداء، ما يعكس استراتيجية إيران الحالية على صعيد السياسة الخارجية فيما يخص التعاون الشامل والمستدام مع دول الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار والرخاء.
أعلن وزير الخارجية الإيراني عن عقد لقاء مع نظيره السعودي في المستقبل القريب، لافتا إلى اتفاق البلدين على تفقد فرق فنية سفارتيهما ومباني القنصليات التابعة لهما من أجل إعادة افتتاحها. وأكد حسين بن عبد اللهيان أن العلاقات الإيرانية مع دولتي الإمارات والكويت ارتقت إلى مستوى السفراء خلال العام الجاري، معربا عن ترحيب طهران بإزالة كافة العراقيل التي تعترض مسار روابطها مع المنامة. وبشأن التعاون مع مصر، أشار أمين عبد اللهيان إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة بغداد مؤخرا والمباحثات التي تبعت ذلك لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين. قام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية مفاجئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان، وعقد الطرفان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تعزيزها بما يعكس عمق الروابط التاريخية بين الشعبين السوري والإماراتي. كما تناولت المباحثات والتطورات الإيجابية الحاصلة في المنطقة وأهمية البناء على تلك التطورات لتحقيق الاستقرار لدولها وشعوبها، فيما تطرقت المحادثات أيضا للتعاون الاقتصادي بين البلدين. تفاصيل أوفى حول زيارة الرئيس بشار الأسد للإمارات في هذا التقرير.
هنا في أبوظبي حطت طائرة الرئيس السوري بشار الأسد في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات استثنائية بكل شيء، سواء من ناحية الاستقبال الحافل من قبل الإماراتيين أو من جهة التوقيت والأهداف. وكان في استقباله واستقبال عقيلته أسماء الأسد رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل النهيان، وذلك إلى جانب مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد آل النهيان وكبار المسؤولين في البلاد. ويرافق الرئيس الأسد وفد وزاري أبرزهم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل. الرئيس الأسد أجرى مباحثات معمقة مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد، تناولت العلاقات بين البلدين وسبل دفع تعاون والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بالإضافة إلى بحثهما عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب بن زايد عن ثقته في قدرة سوريا على تجاوز محنة الزلزال والانتقال إلى مرحلة جديدة. وبحسب الخبراء فإن زيارة الأسد إلى الإمارات هي لهدفين: الأول سياسي، وذلك لما تتمتع به أبوظبي من أهمية استراتيجية وسياسية في المنطقة وتعتبر لاعبا مهما فيها ولديها نفوذ كبير في عواصم القرار الدولي ومن بينها الولايات المتحدة. ويرى الخبراء أنه يمكن للإمارات أن تلعب دورا محوريا في كسر الجمود الدولي نحو سوريا وتخفيف العقوبات الغربية عليها. والهدف الثاني من الزيارة هو اقتصادي، حيث تسعى دمشق لتكون أبوظبي بوابة لها على اقتصادات العالم وإنعاش الواقع الاقتصادي في البلاد التي تعاني بشكل كبير منذ سنوات بسبب الحصار الأمريكي وأثار الزلزال. في الفترة الأخيرة خصوصا ما بعد الزلزال، قام الرئيس الأسد بزيارتين رسميتين: الأولى لسلطنة عمان، وبحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق أثار الزلزال في سوريا والعملية السياسية فيها، والثانية كانت لروسيا. والملفت بالزيارات الثلاث أنها كانت علانية وزيارة زيارات دولة وليست زيارات خاصة، وهي رسالة تؤكد أن دمشق عادت مرة أخرى لوضعها الطبيعي وتجاوزت الأزمة السياسية التي خلفتها الحرب المفروضة على البلاد.
أصيب مستوطنان بجروح جراء إطلاق نار ورشق بالحجارة لسيارات المستوطنين الصهاينة في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وكان مستوطنان إسرائيليان أصيبا مساء أمس في عملية إطلاق نار في منطقة حوارة جنوب محافظة نابلس، فيما تقول المنفذ بعد إطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال. ومن جانبها أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بعملية حوارة واعتبرتها رد فعل على اجتماع شرم الشيخ الأمني الذي قالت أنه يهدف للقضاء على المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة. انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المتظاهرين المناهضين لخطط حكومته لقلب النظام القضائي، وكذلك قادة الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام الشباك. وحض بنيامين نتنياهو بحسب وسائل إعلام عبرية على زيادة تدخل قوات الأمن، وربط ضمنيا المعارضة لقلب الجهاز القضائي ببرنامج إيران النووي وعمليات المقاومين الفلسطينيين، ودعا قادت أجهزة الأمن إلى اتخاذ موقف أكثر حزما ضد المتظاهرين، وكان آلاف المستوطنين شاركوا السبت في تظاهرات الأسبوع 11 على التوالي احتجاجا على خطة التعديلات القضائية في حكومة نتنياهو. أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا شمل 11 حقيبة وزارية، وجاء التعديل بعد أقل من شهر من إعلان الرئيس عدم رضاه عن عمل العديد من الوزارات، كما تعرض الوزراء المستغنى عنهم لانتقادات واسعة بسبب فشلهم في تسيير القطاعات الموكلة لهم. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
هو التعديل الرابع للحكومة الجزائرية منذ تولي عبد المجيد تبون الرئاسة الجزائرية، تعديل مس العديد من الوزارات: الخارجية، الصناعة، الأشغال العمومية، التجارة والمالية وقطاعات أخرى أقل أهمية. المراقبون يرون أن التعديل لم يكن مفاجئا، خاصة بعد برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت خبر غضب استياء الرئيس من بعض الوزراء في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وهو ما أكده الرئيس نهاية شهر فبراير الماضي في لقائه مع الإعلام المحلي.
في بعض الأحيان تشعر أن فيه بعض المجهودات اللي تمشيها كسودا فيها مضيعة للوقت، لأن ما فيش إلمام حقيقي على المشاكل المطروحة في الساحة من طرف المواطن، بينما الحلول موجودة.
اللغط الذي صاحب التعديل كان مركزا على تنحية وزير الخارجية رمطال عمامرة، وذهب العديد من المعلقين السياسيين إلى التنبؤ بتغيير في النهج السياسي على المستوى الخارجي، وهي قراءة بعيدة عن واقع وتاريخ الخارجية الجزائرية التي يحدد اتجاهاتها رئيس الجمهورية وتحكمها مبادئ ثابتة منذ استقلال الجزائر.
في دستورنا أن النظام هو نظام شبه رئاسي ويغلب عليه الطابع الرئاسي، وبالتالي فالصلاحيات تقريب كل الصلاحيات مركز بيد الرئيس، لا سيما متعلقة منها بالدبلوماسية، وبالتالي فذهاب العمامرة ومجيء أحمد عطاف هو أمر عادي ما دام أن من يرسم الخطوط العريضة للدبلوماسية الجزائرية هو رئيس الجمهورية.
باقي القطاعات التي مسها التغيير فقد أثارت جدلا واسعا وسط الجزائريين بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها وزير التجارة الذي لاقى تسييره للقطاع انتقادات واسعة زادها نقص في بعض المواد الأساسية ضغطا.
الرئيس تبون الذي يسارع الزمن من أجل اكتشاف واستيعاب والاستثمار في الكادر والإطار الجزائري الذي يمكنه أن ينسجم مع الرؤية ومع المقاربة، ويبدو أنه غير راضي على الأداء الحكومي، كما أن الشعب الجزائري الذي يتابع هذه يعني الحكومات كانت يعني عنوان للفشل في عديد القطاعات.
إجمالا واللافت أن أغلب الوزراء المغادرين كانت قطاعاتهم محل سخط واضح من طرف طبقة عريضة من الجزائريين، ويبقى هدف الرئيس تبون من ضخ دماء جديدة في جهازه الحكومي إعطاء ديناميكية جديدة للدفع، خاصة بملفات التنمية وتنشيط القطاعات التي لها علاقة مباشرة بيومية الجزائريين.
اتفقت الأطراف السياسية السودانية على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 من نيسان أبريل المقبل، وذلك وفقا للمتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية. وقال خالد عمر يوسف أن الطرفين اتفقا على تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد تضم 9 من أعضاء الجماعات المدنية وواحدا من الجيش وآخر من قوات الدعم السريع شبه العسكر القوية. وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في انقلاب في أواخر عام 2021 يتفاوضون على التواصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقا بهدف استعادة حكومة مدنية. أكد الرئيس الروسي أن بلاده منفتحة على التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية. وقال فلاديمير بوتين في مقال له في صحيفة صينية أن مستقبل عملية السلام في أوكرانيا يعتمد فقط على الاستعداد لإجراء محادثات جادة مع مراعاة الحقائق الجيوسياسية. وأشار الرئيس الروسي إلى أن المطالب النهائية الموجهة إلى روسيا تتحدث فقط عن العزلة عن مثل هذه الحقائق وعدم الاهتمام بإيجاد مخرج من الوضع الحالي. وأخيرا دعا زعيم كوريا الشمالية إلى استكمال الاستعداد لهجوم نووي ضد أعداء بلاده، واتهم كيم جونغ أون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأمريكية. ويأتي ذلك بعد يومين من تهديد الرئيس الكوري الشمالي مجددا باستخدام الأسلحة النووية إذا استمرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإظهار عداء مفتوح تجاه بيونغ يانغ. كتاب النشر العناوين الرئيسية. الأدميرال شمخاني يؤكد من بغداد أن التعاون الاستراتيجي بين العراق وإيران يصب في مصلحة البلدين. الأسد يقوم بزيارة رسمية للإمارات ويلتقي رئيسها ويبحث معه العلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة. وإصابة عدد من المستوطنين الصهاينة بجروح في عمليتين لمقاومين فلسطينيين في الضفة الغربية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر، تابعونا. أيها الأحبة، بعد قليل يأتيكم برنامج دواوين الولاء، نساء من إيران في الساعة 9:29. الوصايا الخالدة يأتيكم في الساعة 9:43، يليه من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 10:00. عند 10:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان دنيا الشباب. نشرة الأخبار والتقارير في الساعة 11:00. عند 11:13 يأتيكم إعادة برنامج عراق الرافدين. فقه الصلاة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 11:42، يليه نساء من نور. تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم في الساعة 12:06. نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:12. شرح الآيات يأتيكم في الساعة 12:25، يليه برنامج شرفات زاهرة. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، لك الحمد حمدا طيبا ومباركا، لك الحمد مولانا عليك المعول، لك الحمد أعلى الحمد والشكر والثناء، أعز وأزكى ما يكون وأفضل. الحمد لله تقدس ذاتا وجمالا، وعز عظمة وجلالا، وتعالى مجدا وكمالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تعنو لها القلوب خضوعا وامتثالا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من عظم الله أقوالا وفعالا، صلى الله عليه وعلى آله الأولى دام فيهم الفضل هطالا، وسلم تسليما مباركا سلسالا. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم متذوقي فن الشعر، أهلا بحضراتكم في دواوين الولاء وهي تسعى لسبر أغوار المديح العلوي. هذه المرة إلى لبنان مع مقتطفات من شعر الشاعر محمد علي الترحيني، لكن نبدأ بالتعرف على سيرته الشعرية ومن ثم إلى قراءة الشعر. أيها الأطاد، ولد الشاعر محمد علي الترحيني عام 1987 في بلدة عبا جنوب لبنان. نشأ محمد علي الترحيني في عائلة أدبية، فهو ابن الشاعر الزجلي علي داود الترحيني، وأكمل دراسة الماجستير وله العديد من الأعمال البحثية والأكاديمية. لقد كان الشعر عنده وسيلة للتعبير عما يعيشه مع أهله وناسه في جنوب لبنان، ومع تقدم السنوات جمع في جعبته الأدبية الكثير من الكتابات الشعرية، وكذلك عدة إنتاجات أدبية للإذاعة والتلفزيون. كتب في الشعر العمودي والتفعيل والشعر الشعبي الزجلي، ونشرت له مجموعة قصائد في عدة مجلات في لبنان والدول العربية، وله عدد كبير من المشاركات في الاحتفالات والأمسيات الشعرية المحلية والدولية في لبنان والعراق وإيران، كما له مجموعة كتابات عاشورائية نشرت بنسخة إلكترونية بعنوان وأنا من حسين، حصد العديد من الجوائز رغم امتناعه عن المشاركة في المسابقات الشعرية ولفترة طويلة، حيث حصد المركز الأول في مسابقة عشرة الفجر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وكذلك المركز الأول في مسابقة الشعر العاشورائي في لبنان. والآن أعزائنا أحباءنا متذوقي الفن الراقي، إلى حضراتكم ما اخترناه من شعر شاعرنا لهذه الحلقة.
سر النفوس. إما أحب الله عبدا يبتلي واللطف يأتي في المقام الأول، نجوى بذور الورد تسمعها السماء فتشق تربتها بلون مخملي. السر في لغة الغيوم يخاطب الأزهار، إن أبكيتني لن تذبلي، فترتل القرآن يسكنها الصفا في الفجر أنسا بالكتاب المنزل. يصاعد الجذع اشتياقا للسماء وتذوب ألحان الدعاء بتوسلي، ويسبح العطر الجميل ويذكر الآل الكرام، عسى النوائب تنجلي والدمع يفتك بالهموم بسجدة تروي النفوس بوسط ليل أليلي، تتزين النجوى بذكر المرتضى والبأس ينبع في المقام الأجمل. لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار نحوذه فصل الخطاب بلا فتى إلا علي. وكأنه سر النفوس وماؤها، تروى القلوب إذا حظيت بقائل يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي.
يتلو الجمال عذوبة ورواية بدعائه عند التوسل يا علي. كل من يريد الوصول إلى الله يسعى أن يجد وسيلة إليه عز وجل، تارة بالدعاء مباشرة وطورا آخر بجل الصالحين وسيلة للتشفع عنده عز وجل. وما أجمل أن يكون شفيعك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام، وخاصته كالإمام الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. أجل أحباءنا، إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. رتلنا لحضراتكم مقطعا من شعر الشاعر اللبناني محمد علي الترحيني في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ودمتم بود.
علي حبه جنة حاسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قسم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي ولي الله يا مولاي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية والسلام عليكم.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، والذي نتعرف من خلاله على الشخصيات النسوية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مختلف الأصعدة، فتابعونا.
مستمعينا الكرام، السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي والمولودة عام 1973 في قضاء بندر تركمان في شمال شرق إيران، بدأت نشاطها في مجال السجاد منذ 20 عاما مضى، ودخلت مجال تصاميم العناقيد الصناعية بهدف تطوير فن صناعة السجاد. يعرف التركمان السيدة عادلي باسم جولبهار صاحبة المشاريع التي أخرجت السجاد التركماني من أبعد قرى محافظة جولستان إلى خارج حدود إيران، وقد اصطفت في مكتبها شهاداتها التقديرية والأوسمة التي منحت لها، وهناك معلقات من الفن التركماني تطالعنا في مكتبها أكثر من الأوسمة وشهادات التقدير. ويبدو أن الشخص الذي قام بتنضيد هذه الغرفة كان يحب أن يرى الآخرون الفن التركماني أكثر من كل تلك الشهادات والتماثيل والأوسمة. إن صناعة السجاد في إيران هي مزيج من الفن والإبداع والجهود الجماعية، وتجسد ثقافة الإيرانيين الوطنية التي كانت تشع على مر التاريخ على ثقافة هذا البلد وفنه.
نعم مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة عادلي مؤسسة شركة جولنيغار التركمانية، وقد اختيرت باعتبارها صاحبة المشاريع الأفضل في إيران، وتسلمت شهادات تقدير وجوائز من القسم القانوني للسيدات في مؤسسة رئاسة الجمهورية. وفي الوقت الحالي أدت شركتها الدور الرئيس في تطوير عنقود صناعة السجاد في هذه المحافظة، ويشمل عنقود السجاد اليدوي في المحافظة منتجي السجاد اليدوي في المحافظة ومؤمني المواد الأولية والبائعين والمستوردين والمصدرين والمصممين والصباغين وغاسلي السجاد وكل المؤسسات المقدمة لخدمات العمل والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة وكل المعنيين بهذا المجال الذين يسعون من أجل إقامة تعامل حيوي بين كل المعنيين. ولذلك تعتبر السيدة عادلي وجها بارزا في مجال السجاد، لا في محافظة جولستان وحسب، بل في إيران كلها، بل إنها اختيرت عام 2015 كوجه بارز في مجال السجاد اليدوي. وتحدثنا السيدة زليخة عادلي عن حبها للسجاد وسيرها في هذا الطريق قائلة:
تعود بداية عملي إلى الوقت الذي تلقت فيه والدتي هذا العمل باعتباره مهنة من أسلافنا، وفي الحقيقة فإن تعلمنا هذا العمل جيلا بعد آخر، أمي من جدتي وأنا من أمي، وقد اخترته بسبب الحب الكبير الذي كنت أكنه لهذا العمل، وبفضل المعلومات اللازمة عنها. وبدأت منذ صغري بأعمال من قبيل التطريز والفنون اليدوية، وفي الحقيقة فقد بدأت عملي لأول مرة كمدربة في مركز التعبئة للأخوات في بندر تركمان. ورغم أنني كنت قد تلقيت من قبل التدريبات اللازمة لهذا العمل، فقد كنت أشارك أيضا في اللجان النسائية في مجال السجاد من أجل المزيد من التعلم والتدريبات. ورغم أنني تلقيت عملي بشكل تجريبي، ولكنني تدربت بشكل علمي أيضا من خلال استحداث فرع باسم العمل والعلم أو التعليم المهني في المراحل الدراسية، وكنت في الحقيقة أدرس وأدرس أيضا إلى جانب ذلك في هذا الفرع في مرحلة الدبلوم والبكالوريوس بسبب امتلاكي للتجربة في هذا العمل، وذلك عبر تأسيس أول قسم لهذا الفرع في الجامعة العلمية التطبيقية. وأنا أمتلك حوالي 7 سنوات من خلفية التدريس في هذا الفرع.
طابت أوقاتكم بألف ألف خير مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أحبتي، نواصل الحديث حول السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أيها الأحبة، أسست السيدة زليخة عادلي سنة 2003 شركة تعاونية وشركة إنتاجية في مجال السجاد، وقامت بجذب خريجي هذا الفرع في هذه الشركة، وعملت على خلق الدافع فيهم إلى العمل وتوفير فرص العمل والنشاط بما يتناسب مع توجهاتهم وقدراتهم، بحيث استطاع كل واحد منهم فيما بعد أن يؤسس شركة إنتاجية أو أن يدرب أشخاصا آخرين ويجذبهم إلى العمل. وتضيف قائلة:
تمكنت بعد ذلك من أن أدرب المحبين لفن صناعة السجاد في هذا المعهد وأن أعدهم للعمل، وذلك من خلال تأسيس معهد حر للسجاد والصناعة اليدوية، وكنت قد استحصلت رخصته من مؤسسة التدريب الفني والمهني. وازدادت بعد ذلك علاقاتي مع المؤسسات المختلفة والجمعيات والنقابات، واتسع نشاطي ليشمل المحافظات، واعتبرت عامل تنمية وتطوير عنقود صناعة السجاد في محافظة غولستان عبر المشاركة في الدورات الاختصاصية. ونحن نمتلك حاليا 11 عنقودا للسجاد اليدوي، ويعود أحد فروعه إلى محافظة غولستان، حيث قمت بتنفيذ برنامجه باعتبار عامل التطوير.
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة زليخة عادلي السيدة الوحيدة التي دخلت هذا المجال من بين 72 من عوامل تنمية البلد، وهي تعرب قائلة فيما يتعلق بعدد الحائكين في محافظتها.
الإحصائية التي يتم الإعلان عنها عادة هي حوالي 70,000 شخص، ولكن لا يوجد من يحمل بطاقات التعريف من بين هؤلاء سوى 36,000، وكل هؤلاء الأشخاص هم من النساء.
وأيضا هي تضيف ضاحكة:
رجال مدينتنا يجلسون على هوامش السجاد وهم يتولون في الغالب القيام بأعمال مثل الصباغة والترميم وغسل السجاد.
نعم مستمعينا الكرام، وترى السيدة زليخة عادلي أن الملاحظة الأولى التي يجب أن يأخذها صاحب المشروع الناجح بنظر الاعتبار هي بعد التوكل على الله إرادة الشخص نفسه في كل عمل بالغ الأهمية، وامتلاك المعلومات الكافية في العمل وتقدير جهود الآخرين واحترام العمل من خلال المشاركة مع الآخرين والتعاون مع الآخرين من دون وضع المصالح المادية ضمن الأولوية. وهي تقول
أنا أرى أن أهم خصوصية لصاحب المشروع الناجح هي أن الصفة الأخيرة أي التعاون مع الآخرين وتوظيف علمهم ومهاراتهم واحترام مكانة الأعمال الجماعية هي الطريق الرئيس للنجاح. وأنا أرى أننا ما لم نشعر في أنفسنا بوجود الآخرين ونؤمن بقدراتهم في كل عمل فإننا سوف لا ننجح. علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نكمل أنفسنا في نفس الوقت من خلال قبول قدرات الآخرين والاستفادة منها، وأن يكون بمقدورنا أن نتيح للآخرين الاستفادة من قدراتنا كي يكون بمقدورهم هم أيضا أن يصبحوا من أصحاب المشاريع والإبداع.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، تحدثنا حول شخصية السيدة زليخة عادلي الخبيرة في السجاد اليدوي. شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين في أمان الله،
حتى نلتقيكم من جديد نترككم في رعاية الواحد الأحد وفي أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا ورشدا فاتبع، وإن يكن غيا فدع. هذه الوصية المباركة تسلط الضوء على قضية مهمة جدا ينبغي لنا جميعا أن نلتفت إليها، ألا وهي النظرة البعيدة وتدبر عواقب الأمور. الإنسان أيها الإخوة الكرام يعيش مجموعة من الخيارات في حياته، بل حياة الإنسان هي مجموعة من الخيارات التي ينبغي أن يختار واحد منها أو أكثر. فبعد أن يولد الإنسان وبعد أن يكبر ويتجاوز مرحلة الطفولة، هنا تبدأ الخيارات: يذهب للمدرسة أم لا يذهب، يترك المدرسة ويعمل أم لا، وإذا قرر أن يعمل فماذا يعمل، وإن قرر أن يواصل المدرسة فماذا سيكون، وأي فرع وأي تخصص يختار. وهكذا عندما يصبح أيضا شابا يقرر هل يتزوج الآن أم يؤخر زواجه، وإذا أراد أن يتزوج فمن هي التي يتزوجها. وهكذا في كل شؤون حياته تجد الإنسان يعيش مجموعة من الخيارات التي لا بد أن يختار بعضها دون الآخر. وبعض الخيارات خيارات مصيرية، خيارات أساسية تصطبغ بها حياة الإنسان وتبنى على أساسها حياة الإنسان، وهي خيارات لا سبيل للرجوع عنها، أو هي خيارات من الصعب أن يتركها الإنسان وأن يرجع عنها الإنسان فيما لو اختارها ومشى عليها. كثير من الخيارات التي تعرض أمام الإنسان هي خيارات استراتيجية تؤثر على حياة الإنسان المستقبلية تأثيرا بالغا، وأي خطأ في الخيار وأي اشتباه وعدم دقة في اختيار هذه الخيارات الاستراتيجية المصيرية في حياة الإنسان سوف يكون كارثيا ويجر على الإنسان الحسرة والندامة. فكم من إنسان اختار أن يمشي في طريق معين ثم ندم على ذلك طول عمره دون أن ينفعه الندم. لهذا على الإنسان أن يعرف عناصر الاختيار الصحيح. ما هي عناصر الاختيار الصحيح؟ لا بد أن يعرفها ولا بد أن يدرسها قبل أن يختار أي شيء من الخيارات. وأهم تلك العناصر، وهي كثيرة ولا نستطيع أن نبينها في هذه الدقائق، أحدها وأهمها النظر إلى عواقب الأمور، إلى نهايات، إلى نتائج الأمور. قد تكون بدايات الأمور سهلة، قد تكون حلوة، قد تكون مرضية، ولكن عواقبها عواقب وخيمة ونتائجها نتائج كارثية. فالحياة كما يقول بعض الأدباء كرقعة الشطرنج، يفوز ويربح وينجح فيها ذو النظرة البعيدة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشدنا إلى هذه القاعدة المهمة، يقول: إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته، فإن يك خيرا ورشدا فاتبع، وإن يك غيا فدع. والحمد لله رب العالمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من كلام له عليه السلام يشير فيه إلى ظلم بني أمية، والله لا يزالون حتى لا يدع لله محرما إلا استحلوه، ولا عقدا إلا حلوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا دخله ظلمهم ونبى به سوء رعيهم، وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينه وباك يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحدهم كنصرة العبد من سيده، إذا شهد أطاعه وإذا غاب اغتابه، وحتى يكون أعظمكم فيها عناء أحسنكم بالله ظنا، فإن أتاكم الله بعافية فاقبلوا، وإن ابتليتم فاصبروا، فإن العاقبة للمتقين. كانت تلك الخطبة 98 من نهج البلاغة، وهذه خطبته سلام الله عليه 99 من هذا الكتاب الفريد. يقول عليه السلام في التزهيد من الدنيا: نحمده على ما كان، ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونسأله المعافاة في الأديان كما نسأله المعافاة في الأبدان. عباد الله، أوصيكم بالرفض لهذه الدنيا التاركة لكم وإن لم تحبوا تركها، والمبلية لأجسامكم وإن كنتم تحبون تجديدها، فإنما مثلكم ومثلها كسفر سلكوا سبيلا فكأنهم قد قطعوه، وأموا علما فكأنهم قد بلغوا، وكم عسى المجري إلى الغاية أن يجري إليها حتى يبلغها، وما عسى أن يكون بقاء من له يوم لا يعدوه، وطالب حثيث من الموت يحدوه، ومزعج في الدنيا حتى يفارقها رغما، فلا تنافسوا في عز الدنيا وفخرها، ولا تعجبوا بزينتها ونعيمها، ولا تجزعوا من ضرائها وبؤسها، فإن عزها وفخرها إلى انقطاع، وإن زينتها ونعيمها إلى زوال، وضراءها وبؤسها إلى نفاد، وكل مدة فيها إلى انتهاء، وكل حي فيها إلى فناء.
أوليس لكم في آثار الأولين مزدجر وفي آبائكم الماضين تبصرة ومعتبر إن كنتم تعقلون أولم تروا إلى الماضين منكم لا يرجعون وإلى الخلف الباقين لا يبقون أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى فميت يبكى وآخر يعزى وصريع مبتلى وعائد يعود وآخر بنفسه يجود وطالب للدنيا والموت يطلبه وغافل وليس بمغفول عنه وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي ألا فاذكروا هادم اللذات ومنغص الشهوات وقاطع الأمنيات عند المساورة للأعمال القبيحة واستعينوا الله على أداء واجب حقه وما لا يحصى من أعداد نعمه وإحسانه كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الألم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح
على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حال لحالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل
يجري في الدنيا بعد وعندك انت الأمل بالله لو دهورك ضد شعورك غالب الآه لو دنا من قلبك احساس من جزع كون اصبر الناس انت بالله اقوى والله وما يهم آه